فالطائر بدون جناحين لا يمكن له التحلية، فالعروبة لا تستطيع أن تعلق بدون الإسلام، والإسلام لا يستطيع أن يعلق بدون العروبة، فكلاهما متلازمتان ضروريتان لابد منهما حتى نستطيع أن نعيد مجد الإسلام وألقه للبشرية جمعاء، بغض النظر عن الديانات أو الأعراق أو الأجناس. فالإسلام أتوحد كل هذه البشرية تحت مسمى العدالة والإخاء والحق، والحق ونصرة المستضعفين. ولا بد أن يكون لنا موقف جاهز هذه، وأن نجسد هذه القيم والأخلاق من خلال مشاريع ونماذج تسطر على أرض الواقع حتى ينضوي كل البشرية، ويتم إفشال كل الخداع والألاعيب والحواء التي يصنعها سحرة الصهيونية العالمية لتميع الشعوب وتهدم قيمها وأخلاقها وتحويلها إلى حيوانات تمتلكها الغريزة وليس العقل والعدل والإخبة.
لك منا كل الشكر والتقدير سيد عبد القادر سلام، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، وبارك الله بكم. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم،
حياكم الله.
وطني يا مهد وجودي، واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار بلدي، من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي، واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي، واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي، واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. تكبيرا في ترديدي للعلام القهار، تكبيرا في ترديدي للعلام القهار، بالموت لنسل قرودي واللعنة للأحبار. وطني يا مهد وجودي، واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأكارم في كل مكان. إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي، دعوة علماء اليمن لإخراج المحتل ومنع نهب الثروات، محور موضوع النقاش. الأخ عباس من البحرين كتب لنا يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله وبياك الكريم. تحية لكم أيها الشعب المثابر والمقدام في تضحياتي والمتمسك بنهج الإسلام والذي يمضي على خط سماحة السيد عبد الملك الحوثي الذي هو فخر لهذه الأمة الإسلامية في كل مواقفه. لا يزال أغلبية السكان اليمنيين يرددون الدعوة إلى الحلول التي يتقدم بها كبار القادة، ولكن ليس من دون أي ثمن، حيث يمكن فك الحصار وعدم توقيف السفن المحملة بالمشتقات النفطية، ولكن ليس مقابل أن يكون الشعب بأكمله تحت وطأة العدوان ومن يقف خلفهم من الدول، وهذا الذي لا يمكن أن يقبله أي يماني غيور حر شريف على وطنه. إن الكل يريد المضي في الإصلاح الذي من شأنه أن يزيل جميع أوضاع الحياة المتردية، لكن ليس على حساب الحرية، أي أن يكون مع العبودية، مع الخضوع للذين قد انتهكوا قيمة الإنسان. عباس من البحرين حياك الله وبياك. الأخ العزيز أبو صالح الريامي من اليمن كتب يقول: محافظة البيضاء بوابة العبور لتحرير الجنوب، تحت هذا العنوان كتب طه الريامي مقال. وهناك أيضا هام قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله خلال مؤتمر علماء اليمن السنوي بعنوان قضايا الأمة الإسلامية الهموم والتطلعات، جدير بالعلماء الربانيين أن يكونوا في طليعة الأمة للعمل على ارتقاء أمتنا الإسلامية بالاستفادة من مناسبة المولد النبوي الشريف. يقول أيضا الخطر على الأمة هو في عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية لحل مشاكلها والنهوض بها. الكلام للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. ما قدمه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله للأمة مدرسة متكاملة يساعدها على الارتقاء الإيماني والأخلاقي. الرسالة الإلهية كفيلة بمعالجة كل مشاكل الأمة السياسية. أيضا من أهم ما يقوم به العلماء الربانيون هو ترسيخ الانتماء الإيماني ومبدأ الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما يعاني منه الكثير من الشباب هو فوضى التأثر بالآخرين بسبب عدم الارتباط بالرسول والقرآن كمصادر للهداية. من المهم التصدي لمساعي الأعداء في إفساد مجتمعنا وشبابنا. الكلام للسيد الحوثي طبعا. كلما كانت هجمة الأعداء على أمتنا أكبر تتعاظم مسؤولية العلماء للتصدي لهم. من المهم تقديم الهدى القرآني كحل مشاكل الأمة مع العناية بحسن التبيان والتبيين، لأن الباطل بطبيعة زاهق. السيد الحوثي يقول أيضا أعداء الأمة يستهدفون الأمة وشبابها استهدافا عدائيا من خلال تشجيع الشباب على الانحراف. يحولون الانحراف هؤلاء الأعداء إلى ظاهرة اجتماعية تحت عناوين الحقوق والحريات. طبعا إشارات السيد الحوثي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. الأعداء يقدمون العناوين المخادعة وإثارة الغرائز البشرية بغية الإيقاع بالمسلمين للسيطرة عليهم بدافع عدائي. الأعداء يقدمون العناوين المخادعة يثيرون الغرائز البشرية بغية الإيقاع بالمسلمين للسيطرة عليهم بدافع عدائي. وفي مواجهة مساعي الأعداء لإفساد الأمة علينا الانطلاق من منطلق الثقة بنصر الله وتأييده. هذه أبرز النقاط التي توقف عندها السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي خلال مؤتمر علماء اليمن السنوي الذي عقد تحت عنوان قضايا الأمة الإسلامية الهموم والتطلعات. نشكر الأخ أبو صالح ريامي من اليمن، شكر جزيل على كل ما تفضل به، على كل ما أرسله إلينا، مشكورا. الأخ العزيز والفاضل أبو قيس كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام ورحمة الله أخي أبو قيس، حياكم الله. لماذا تأخرت دعوة العلماء إلى الآن؟ هل اليمن وقادة اليمن وجيشه ولجانه وكل الشرفاء بحاجة إلى دعوة العلماء وإيجاد مبررات لإخراج المحتل؟ هل يمكن صنع إعلان رسمي واستخدام كل ما يلزم لمنع نهب الثروات من اليمن شمالا وجنوبا؟ هل كل ما يجري منطقي وطبيعي يا أستاذي؟ هل المرتبات جزء من ضمن التحرر واستقلال القرار وعدم التبعية؟ هل مطالب صنعاء من حكومة المرتزقة والعدوان صرف الراتب؟ هل هذا منطقي؟ أين المسؤولية التي تحملها صنعاء حول حقوق الموظفين والجيش وإلى آخره؟ أشكر الأخ العزيز والفاضل أبو قيس. وبما نعلمه ربما من بعض المعلومات البسيطة من خلال متابعتنا، من خلال مواكبتنا للحدث اليماني اليومي، نقول اليمن وقادة اليمن ولجانه وكل الشرفاء والأحرار دائما بحاجة العلماء في الوعظ، في التذكير بالآخرة، بالعمل بالشعائر الدينية، المسائل المتعلقة بالدين، الزكاة، التكافل وغيره من الأمور الأخرى، مواجهة الباطل، الوقوف عند الحق، الالتزام بالشريعة الإسلامية وكثير من الأمور. أيضا يقول الأخ أبو قيس ويتساءل حول قضية مبررات لإخراج المحتل. هل يمكن لصنعاء إعلان رسمي واستخدام كل ما يلزم لمنع نهب الثروات من اليمن شمالا وجنوبا؟ صنعاء على ما يبدو الجيش واللجان الشعبية حكومة الإنقاذ في صنعاء تسعى سعيا حثيثا لأن تصل إلى هذا المستوى في أن تؤمن مرتبات الناس أولا، تمنع نهب الثروات ثانيا، أن تحفظ لليماني عزته وكرامته وإيمانه، أن تحفظ حرمة دماء الشهداء، أن تعين اليمن على أن يخرج من هذه الكبوة، من هذه المأساة والكارثة الإنسانية التي عاشها ويعيشها منذ 8 سنوات خلت. المرتبات ليست منة من المحتل والمعتدي، بل هو حق يجب أن يضمن لأبناء اليمن، لأنه سيصرف من من ما وهب الله اليمن وثروات الثروات اليمن في اليمن حقيقة تكفي لسد المرتبات وما بيع خلال الفترة الماضية والسنوات الماضية له، وقادر على سد مرتبات الموظفين، انعاش الاقتصاد، انهاء كل هذا الوضع الذي عاشه اليمن خلال السنوات الماضية. مع شكر الجزيل الأخ أبو قيس دائما لكل ما يطرحه من تساؤلات تغني اللقاء وتثريه بالتأكيد. الأخ محمد الموشكي أيضا كتب لنا وأرسل إلينا يقول: اجتماع علمائي كبير بمشاركة علماء من محور المقاومة، أقسم بالله العظيم أن عندنا أشرف وأعظم قيادة فوق سطح الكوكب، ليعلم الجميع أن هذه المواقف العظيمة لا توجد إلا في اليمن، صنعاء وباقي رموز الارتزاق الذين كانوا يتفننون باسم الرواتب الآن هم أكثر من يحاربون هذه المقترحات والمطالب الأساسية للشعب. عليكم السلام يا أنصار الله. رئيس المشاط يقول: صرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين مطلب أساسي، وإذا لم يتحقق ذلك وتتحسن مزايا الهدنة فلن نقبل بتجديدها. رئيس المشاط يقول: نحن لم نطلب من أحد أن يمن على شعبنا، وإنما نطالب بحقه في ثروات النفطية والغازية وغيرها وأن تصرف المرتبات منها. تخيل أن مبعوث الأمم المتحدة الآن في صنعاء يريد تمديد الهدنة وفي ذات الوقت، واليوم العدو السعودي يحتجز سفينة بنزين في البحر. وهذا الحال الذي عاشه اليمن خلال السنوات الماضية حقيقة، ويحاول فيه الشرفاء اليوم والأحرار أن يخففوا من أعباء ووطأة هذا الحصار. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن استمع إلى مسامتي الصوتية.
تحية لكم جميعا. نعم، يجب على كل القوى الوطنية في اليمن وخارجها أن تناضل وتقاتل الأعداء الشعب اليمني لطردهم وإعلان استقلال اليمن حرة أبية. وشكرا لك أستاذ أحمد.
حياك الله وبياك. شكر جزيل أخ سبحان الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. دعوة علماء اليمن لإخراج المحتل ومنع نهب ثروات اليمن كان محور موضوع النقاش. إخراج المحتل بالتأكيد، عاجلا أم آجلا سيخرج هذا المحتل وسيطرد من أرض اليمن. أما قضية إيقاف ومنع نهب ثروات اليمن فالأيام القادمة ستثبت للقاصي والداني بأن اليمن لن يقبل بعد الآن أن تنهب ثرواته ويقف ساكتا على ذلك، والأيام بيننا هي التي ستتحدث أكثر وبقوة أكثر حول هذه الجزئية بالتحديد. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
قومي فديتك يا يمن وكفي على هامش زمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن، قومي فديتك يا يمن وكفي على هامش زمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي تساءل. تأتي من تأتيك نبضات، لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا تزيد أنصاتي. ألا من مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا ما زينب انصرت. لا تسألني دع قلبي عن فتاة تحلى يسأل وين ألقى وردة بس ما يوم تذبل. هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك التزامك واحتشامك قول أواك. فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى. فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى. مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا تزيد بنصرتي. أنا من مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا ما زينب انصرتي. لا تسألني نور عيني كون بالإيمان شمعة ولا تكوني بس حكي من غير لمعة. انت نصفي وهذا يكفي نعيش رفعة. كان حلمك ياخذك انسان فاضل وكان حلم حسنك انت يكون كامل. النظرة بالطهارة تكون روعة. يا منيتي اقتدي في الحب بالحورة لأقتدي بالذي أبدت له الصبر. اقتدي في الحب بالحورة لأقتدي بالذي أبدت له الصبر.
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء يسبقنا سلام والأمان، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم سلاما مقرونا بأغلى تحياتي وأصدق الأمنيات، مرة أخرى معكم في برنامجكم من سيرة الصالحين، ونرجو المتابعة وشكرا مسبقا. أيها المستمعون الأفاضل، نقف في هذه الدقائق عند القاعدة الفكرية والفقهية والسياسية التي انطلق منها آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف لخوض غمار المواجهة القاسية مع أعداء الإسلام، والتي يمكن أن نوجز هذه المنطلقات والركائز فيما يلي. أول تلك الركائز التي اعتمد عليها سماحته ضرورة السعي لإقامة دولة الحق، ذلك أن قضية الإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لم تكن تعني في فهم السيد الشهيد الموقف السلبي من الأحداث والابتعاد عن المسؤولية الضخمة في توجيه الأمة وتحصينها وحفظ الشريعة والعمل على تطبيقها وتركيز دعائمها، بل كانت تعني العكس تماماً. فحينما يراد منا أن نؤمن بفكرة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يراد الإيحاء إلينا بأن فكرة الرفض المطلق لكل ظلم وجور التي يمثلها الإمام المهدي تجسدت فعلا في الولي المنتظر، وأن الإيمان به إيمان بهذا الرفض الحي القائم فعلا. وثاني الركائز مستمعينا الكرام التي اعتمدها المفكر الإسلامي السيد محمد باقر الصدر في إرساء القواعد الفكرية والفقهية والسياسية هي أن الطريق الثوري هو السبيل لإقامة دولة الحق وليس الطريق الإصلاحي، وفي هذا السبيل فإن بذل الأنفس والدماء من أجل إقامة دولة الحق أمر مشروع لا مبرر للتوقف عنه على حساب الهدف، وأن مواجهة الظالمين غير ممكن بدون التضحية والفداء، والأعداء يقفون أمام كل عمل إسلامي مهما كان ضئيلا ويحاولون تصفية آخر قلاع الإسلام وحتى آخر مظهر من مظاهر الإسلام، ولا يكون السبيل إلا إحياء الأمة وتطبيق الشريعة ومواجهة الظالمين الطغاة مجرد النصح والتوجيه والإصلاح، بل لابد من خوض غمار ثورة لا تهدأ تكون نهايتها لصالح الإسلام. هذا من ناحية أحبتنا الكرام، ومن الناحية الأخرى فإن أخلاقية الهزيمة التي تعيشها أمة الإسلام لا يمكن اقتلاعها، ولا يمكن إعادة الروح الحية المسؤولة والتلاحم الكامل مع الهدف، أي إقامة دولة الحق، إلا بدماء زكية تذكر الأمة بكراماتها وبطولاتها وتاريخها المجيد، وتحيي فيها روح الأمل والطموح والتضحية. وقد كان الشهيد الكبير الصدر يؤكد أنه لابد من دم كدم الإمام الحسين عليه السلام يعيد للأمة يقظتها وحيويتها. أيها المستمعون الكرام، تبقى هنا مسألة حساب الأرباح والخسائر. هل يكون اقتحام هذا السبيل الجهادي والتضحية بخير أبناء الأمة الإسلامية أمراً يتضاءل ويتصاغر أمام الغاية المطلوبة؟ أم أن التضحية أكبر من الأرباح والدماء أعز من إقامة حكم الله عز وجل؟ في هذا الحساب كانت رؤية سيد الشهيد محمد باقر الصدر واضحة وقاطعة. إن كل شيء يهون في سبيل النهوض بالأمة الإسلامية وإعادة الحق إلى أهل الحق أي تردد في ذلك يعبر عن انهزامية وتقاعس من تحمل الدور المهم. أيها الأخوة والأخوات، نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مع برنامجكم من سيرة الصالحين. إن ثالث الركائز التي اعتمدها الشهيد محمد باقر الصدر في حركته القيمة هي أن الفكر الإسلامي استطاع أن يهزم حضارة الشرق والغرب، وانتصر الإسلام في معركة الفكر والحضارات. لقد استطاع السيد الشهيد أن يطرح الفكر الإسلامي للأمة الإسلامية وللعالم أجمع طرحا حيا معاصرا، مؤكدا بذلك حقيقة ناصعة، وهي أن الفكر وحده لا يستطيع أن يصنع كل شيء. لابد من قيادة إسلامية مغامرة، لابد من قيادة تقصم ظهر الظالمين وتكسر عن الأمة الإسلامية طوق الحصار الشامل. هكذا كانت رؤية المفكر الكبير والشهيد الغالي السيد محمد باقر الصدر، ويوحي من ذلك فإن عليه أن يكون شهيدا محتسبا كما كان مفكرا كبيرا. عليه أن يتقدم صفوف الأمة جهارا وإن كلفه ذلك حياته، لكن هذا هو الجزء الآخر من الواجب. مستمعينا الكرام، كما يرى الشهيد الصدر أن المرجعية الدينية هي المسؤولة عن توجيه الأمة فكريا وقيادتها سياسيا، وعلى المرجعية الرشيدة أن تتصدى لأداء هذه المهمة العظيمة في كلا جانبيها الفكري والسياسي. وفي هذا المجال كتب السيد يقول: يمكن تلخيص أهداف المرجعية الصالحة في 5 نقاط: نشر أحكام الإسلام على أوسع مدى ممكن بين المسلمين، وإيجاد تيار فكري واسع في الأمة، وإشباع الحاجات الفكرية الإسلامية للعمل الإسلامي، والقيمومة على العمل الإسلامي، وخامسا المرجعية الدينية ليست مسؤولة فقط، بل هي وحدها القادرة على توجيه الأمة وقيادتها ثم ضمان المسيرة وتأمينها من الانحرافات المحتملة. أجل أيها الإخوة والأخوات، إن الشعب يحقق نجاحه في نضاله بقدر التحامه مع قيادته الروحية ومرجعيته الدينية الرشيدة التحاما كاملا. هذا مضافا إلى أن المرجعية الدينية والقيادة الروحية هي الحصن الواقي من كثير من ألوان الضياع والانحراف. ومن الجدير ذكره أن المرجعية الدينية هي وحدها التي تملك حق الشهادة والولاية الشرعية على الأمة، وبالتالي فإن شرعية التحرك السياسي يجب أن تستمد منها، حيث أن المرجعية امتداد للنبوة والإمامة. ويمكن أن نحلل هذه النقطة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه إلى أمرين، ولكن نذكر هذين الأمرين بعد فاصل قصير. مستمعينا الكرام، هذان الأمران هما: الأول ولاية الفقيه على الأمة ونفوذ أمره وأحكامه عليها من ناحية شرعية، والثاني إن هذه الولاية ليست لكل فقيه، إنما هي فقط للفقيه المرجع الذي أعطته الأمة قيادتها ودانت له بالولاء والطاعة. ويتحدث آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر عن المرجعية قائلا: يجب أن يتوفر في الشخص الذي يجسد هذه المقولة أولاً صفات المرجع الديني في الاجتهاد المطلق والعدالة، وثانياً أن يكون حظه الفكري من خلال مؤلفاته وأبحاثه واضحاً في الإيمان بالدولة الإسلامية وضرورة حمايتها، وثالثاً أن تكون مرجعيته بالفعل في الأمة بالطرق الطبيعية المتبعة تاريخياً. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم من سيرة الصالحين، والذي تحدثنا فيها شيئا ما عن فكر الشهيد محمد بقر الصدر قدس سره الشريف، نتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، اشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني ولا حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، كنت لأختار سواه بين الأنصار. وطني 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 وطني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود
والعنصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وتحية لكم في الحلقة الأولى من برنامجكم هوليوود والعنصرية.
مستمعينا الكرام، هوليوود اسم يطلق على صناعة السينما الأمريكية التي تحظى بشهرة وانتشار عالميين، وتعد ركنا أساسيا للهوية الثقافية الأمريكية داخل وخارج الولايات المتحدة.
وليس هدف برنامجنا هذا هو البحث في التاريخ التأسيسي لهذه السينما ومسارات تطورها وصولا إلى موقعها الحالي، بقدر ما هو يرتبط بالطريقة التي تعاملت بها هوليوود مع قضايا التمييز العرقي والعنصرية، سواء ما يتعلق منه بذوي البشرة السوداء من مواطني الولايات المتحدة أو الذي يتعلق بمهاجرين إليها من المكسيك وأمريكا اللاتينية، ثم المسلمين والعرب والصورة النمطية التي عكستها هوليوود عن هذه الفئات.
وفي ذات الوقت لا يمكن التغافل عن العلاقة البنيوية بين طبيعة تكون هذه السينما مع نشوء وتطور المجتمع الأمريكي منذ استعمار واستيطان الأرض الجديدة عبر إبادة السكان الأصليين وتكوين ما تسمى بالأصولية الأمريكية التي تعلي من شأن العرق الأبيض.
هذا التعالي أيها الأكارم الذي توجه في الوهلة الأولى ضد السود الذين كانوا مستعبدين لقرون بعد خطفهم من القارة الإفريقية، قد وجد طريقه بعد حقب زمنية إلى معاداة الكثير من الأعراق والثقافات والأديان الأخرى، خاصة تلك التي هاجرت للعيش في أمريكا الشمالية.
وأصبحت مستمعينا الكرام لهذه الأصولية انعكاسات في البيئة الدولية بعد تحول الولايات المتحدة إلى قوة عالمية من الناحيتين العسكرية والاقتصادية، تسعى إلى فرض هيمنتها على الشعوب والبلدان اقتصاديا وثقافيا عبر الترويج للمثالية المتفوقة لأسلوب الحياة الأمريكي.
مستمعينا الأفاضل، تعد هوليوود بتقنياتها المتقدمة أحد الأركان الرئيسة للقوة الناعمة الأمريكية، والتي تمثلت هذه القوة أيضا في ترويج إمبراطوريتها الإعلامية للأفكار والثقافة وأنماط الحياة الأمريكية التي عرفت عند سائر الشعوب بثقافة الجينز والماكدونالد والكوكاكولا، وأخيرا في ثقافة الآيفون والفيسبوك على سبيل المثال في عصر الكمبيوتر والهواتف الذكية والإنترنت.
نعم مستمعينا الكرام، وعلى الرغم من ادعاء هوليوود دوما بأنها تمثل صناعة ذات طابع تقدمي على الصعيد الإنساني، فإن من بين حقائقها القبيحة الكثيرة أنها اعتمدت بإفراط على الصور النمطية العرقية التي تخدم وتشكل الأحكام المسبقة السائدة بين جمهورها، خاصة إذا تعلق الأمر باختيار من يصورون على أنهم أشرار الأشرار أو المتخلفون حضاريا في الأعمال السينمائية الأمريكية.
فذوي البشرة السوداء أو السمراء أو من يوصفون بالأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية كانوا أول المستهدفين في الأعمال السينمائية لهوليود من خلال هيمنة الرأسماليين البيض على مؤسسات هوليود ومنع السود من العمل في هذا القطاع، ثم استخدام الممثلين السود لأدوار تقلل من شأنهم الثقافي والحضاري والتعليمي والاجتماعي.
وعد بعض الباحثين أيضا أسباب محدودية تواجد السود في هوليوود إلى عدم تمكن كثير منهم من الدخول إلى هذا العالم بسبب ضالة فرص التعليم وكسب المهارات التي كانوا يعانون منها في المجتمع الأمريكي.
وعندما عرضت أدوارنا على السود كانت هذه الأدوار مقتصرة على الغناء والخدمة في بيوت البيض أو الإدمان أو الانخراط في عصابات العنف والسرقة التي تضعهم في خانة الطبقات والشرائح الاجتماعية التي تزدهر فيها عناصر مهددة لأمن المجتمع الأمريكي، هذا فضلا عن الأجور المتدنية جدا التي كان يتقاضاها الممثلون السود مقارنة بأقرانهم الممثلين البيض.
مستمعينا الكرام، تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون الحلقة الأولى من برنامج هوليوود والعنصرية.
مستمعينا مستمعاتنا، أول دور أعطي للنساء ذات البشرة السوداء أو السمراء كان في العشرينيات أو الثلاثينيات من القرن الماضي، أي بعد عقدين من نشأة السينما الأمريكية. وكان الممثل الأمريكي البهامي سيدني بواتيا من أوائل الأمريكيين الأفارقة الذين اخترقوا في خمسينيات القرن الماضي أجواء السينما الأمريكية وهوليوود وأجواء التعصب العرقي فيها.
وقد تزامن ذلك مع بداية حقبة حركة الدفاع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة والتي قادها مارتن لوثر كينغ على خلفية رفض سيدة سوداء هي روزا باركس إخلاء مقعدها في الحافلة العامة لراكب أبيض واعتقالها من قبل الشرطة بسبب ذلك.
ورغم الصعوبات والتضحيات واغتيال أبرز رموزها السلميين بمن فيهم لوثر كينغ المسيحي ومالكوم إكس المسلم، تمكنت حركة الحقوق المدنية من تكثيف حضور ذوي البشرة السوداء في مواقع متعددة من المجتمع الأمريكي بما فيها سينما هوليوود.
ورغم ذلك ظلت مفاصل أخرى في السينما عصية على السود كنيل جوائز الأوسكار وما شابه رغم الأداء المميز لبعض الممثلين الأمريكيين الأفارقة في أفلام شهيرة.
وظل هذا التمييز مثار جدل حتى في الأعوام الأخيرة، كما في عام 2016 الذي تم خلاله حظر مراسم توزيع جوائز الأوسكار من قبل عدد من الممثلين المشاهير السود.
وقال المخرج الأسود سبايك لي إن من الأسهل لشخص أسود أن يصبح رئيسا لأمريكا من أن يصبح رئيسا لاستوديو في هوليوود.
هذا التمييز ظهر كذلك على صعيد بيع الأفلام التي تتمحور حول قضية السود في أمريكا، إذ كانت أرباح شباك التذاكر لهذه الأفلام ضئيلة أمام الأفلام الأخرى، رغم أن من بينها أفلاما لمخرجين عمالقة كفيلم أمستاد عن تجارة العبيد أو فيلم الحاقدون الثمانية الذي تدور أحداثه في نهاية القرن التاسع عشر.
نعم مستمعينا الكرام، ومن أجل ذلك ضاعف السود من كفاحهم ضد تيار التعصب العرقي في المجتمع الأمريكي ومؤسسات هوليوود، حتى إنهم أسسوا معهد الفيلم الأمريكي الخاص بالسود في نيويورك لمواجهة الهيمنة البيضاء في هوليوود.
نعم مستمعينا الأكارم، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء من هوليوود والعنصرية، وللحديث عن هذا الموضوع بقية نستعرضه لكم في حلقة مقبلة.
إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. أدب البيت المسلم تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 4:12. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 4:35، وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام عند 4:45. النجم الأزهر تستمعون إليها عند 4:49، وعند 5:08 نقدم إليكم عقائد الإسلام. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:21، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 5:35. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 5:45، وعند 6:10 نقدم إليكم دعاء الندبة. حوارات عقائدية تستمعون إليها عند 6:46، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الجمعة. عند 7 نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وبعد ذلك تستمعون إلى الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 6:05، وبعد ذلك ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال. أحجاية ويهنى تستمعون إليها عند 6:44. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، وجولة أخرى في الأدب الإسلامي المرسوم للزوجين في بيتهم الإسلامي وعشهم الزوجي. لازلنا أعزائنا المستمعين في الحديث في حسن المعاشرة وحسن الخلق في داخل البيت المسلم، والأدب الذي يجب على كل من الزوجين التحلي به من أجل حياة زوجية سعيدة مطمئنة متوازنة معتدلة وبيت يسوده الحب والوئام. سيكون حوارنا لهذه الحلقة الغيرة الزوجية وأسبابها ودوافعها، معكم في الحوار وكالمعتاد الأستاذة فاطمة الأميري، مرحبا بها وبكم.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا أستاذة ماجد المؤمن وبمستمعينا الأفاضل.
أستاذة فاطمة، الغيرة حالة إنسانية وكل إنسان يعيش غريزة التملك، وهذا موجود في المرأة والرجل، فهو يحب أن يتملك عاطفتها وعقلها وكل شيء، وهي كذلك تحب أن تملكه في عقله وعاطفته وفي جميع شؤونه. فما هي الأسباب والدوافع إلى هذا الشعور في الطرفين، يعني في الزوج وفي الزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البدء لا بد من تعريف معنى الغيرة في الحقيقة، هي وليست الغيرة، الغيرة، وفهم هذا الاصطلاح الذي قد يساء فهمه من قبل الكثيرين. فالغيرة في اللغة هو أن يغار الزوج على زوجته وهي تغار عليه، وهنا معنى تغار عليه تثير نفسه لإبدائها زينتها ومحاسنها لغيره أو لانصرافها عنه إلى آخر. كذلك بالنسبة للزوج يثير نفس زوجته بانصرافه عنها أو إبداء اهتمامه بغيرها. وفي الأحاديث المروية عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم هناك مدح لهذه الخصلة في الإنسان، كونها حالة إنسانية إيجابية وليست سلبية إلا أن تنحرف فتكون سلبية، فهي من الصفات التي تصف الله تبارك وتعالى بها، يعني أي الغيرة من صفات الله. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كذلك في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن الله غيور يحب كل غيور، ومن غيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها. وهناك أحاديث كثيرة إن الغيرة من الإيمان، إن الله يحب من عباده الغيور، وهكذا. فالسبب الحقيقي لهذه الغيرة في الحقيقة هو الحب، ومن خصائص الحب الغيرة. ولو لم يحب الزوج زوجته ولم يخلص لها لما صار غيورا عليها، فهو لا يريد أن تحب غيره ولا يسمح بحب آخر يدخل قلبها ويستحوذ على مشاعرها، فيحب أن يخلو له قلبها ويفرغ له. طبعا هناك كما ذكرنا في الحب أن الله تبارك وتعالى هذه الصفة عندما يمدحها لا يريد أن ينتزع الحب من قلب الإنسان، وإنما يريد أن يكون الحب أولا كله لله تبارك وتعالى، وكل حب وعاطفة أخرى تنطلق من هذا الحب. ولذلك روي عن موسى بن عمران عليه أفضل الصلاة والسلام على نبينا أنه ناجى ربه بالوادي المقدس فقال: يا رب، إني أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وفي نفس الوقت عندما كان يناجي نبي الله موسى عليه السلام، كان يناجي الله بهذه الكلمات، كان شديد الحب لأهله، فأتاه الجواب من الله تبارك وتعالى: انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة. فبمعنى أن كل حب يجب أن ينطلق من حب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الله تبارك وتعالى خصلته وصفته أنه يريد هذا الحب خالصا له، ومن الله تبارك وتعالى يأخذ الإنسان هذه الصفة. ولذلك كل ما يسمو الإنسان تزول الأغيار من قلب الإنسان المؤمن. ويدعو الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بهذا الدعاء: اللهم أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك. فهذا السبب الأول، وهو الحب والعاطفة.
يعني نستطيع أن نقول أن الغيرة يعني حالة إيجابية.
نعم بالتأكيد.
ولكن الإفراط في الغيرة،
نعم،
حتما لها،
أو الاستفادة في أسلوب منحرف من هذه الغيرة، سيكون وبالا على الأسرة. السبب آخر هناك لهذه الغيرة هو الخوف من ظروف يعيشها الرجل أو تعيشها المرأة، بحيث تؤدي إلى غيرة الرجل على المرأة أو غيرة المرأة على الرجل. فمن جملة هذه الظروف التي يعيشها مثلا الخوف الذي قد يؤدي بالمرأة مثلا إلى الانحراف، يعني خوف الانحراف على هذه المرأة لظروف تعيشها، إما لسوء تربيتها أو لسوء خلقها أو لبعض الحالات التي تعيشها، قد تكون من أسبابها نفسية أو روحية وما إلى ذلك،
أو هو نفسه قد عاش الانحراف.
هذا نعم أحسنتم. نعكس المسألة أن المرأة تغار على زوجها بسبب ما؟ بسبب أنها تشعر أن الزوج تحيطه ظروف، إما يطمع بامرأة أخرى أو ينظر يمينا وشمالا إلى هذه وتلك وهكذا. فالخوف من الانحراف، إما هذا الانحراف طبعا بالنسبة للرجل أحيانا يكون واقعا انحراف، وأحيانا لا يكون محقا. مثلا الله سبحانه وتعالى أحل للرجل الزواج من أكثر من امرأة، فالزوجة تخاف على زوجها من أن يفكر بامرأة أخرى.
نعم.
فهذا من أهم دواعي وأسباب الغيرة بين الزوجين.
هناك حديث للإمام علي أستاذة فاطمة يقول: غيرة الرجل إيمان وغيرة المرأة كفر.
نعم.
كيف نستطيع أن نوفق بين هذا القول والقول بأنه الغيرة هو شيء إيجابي وهو من الإيمان؟
نحن بالنسبة إلى غيرة الرجل إيمان محلول المشكلة، على اعتبار وضحنا أن الغيرة حالة إيجابية فتكون من الإيمان. أما غيرة المرأة لماذا تكون كفر؟ في الحقيقة أن المرأة عندما تغار على زوجها من شدة عاطفتها وحبها لزوجها، أو من خوفها أن تكون له اهتمامات بامرأة أخرى، إما أن يتزوجها أو يريد أن يتزوجها وهكذا،
فهذا يكون كفر، أن الشريعة قد أحلت
لا طبعا لا يكون كفر بالمعنى الحقيقي أنها تكفر بالله سبحانه وتعالى، وإنما قد تؤدي إلى حالة من حالات المؤدية إلى الكفر. مثلا المرأة تعترض على حكم الله، تقول: لماذا سن الله تبارك وتعالى تعدد الزوجات؟ هذا الاعتراض على الأحكام التي سنها الله تبارك وتعالى هو نوع من الكفر،
يعني غيرة في غير محلها.
نعم.
Thank you.
أعزائنا المستمعين نعود إليكم ثانية بعد هذا الفاصل. طيب أستاذة فاطمة، بعد أن تعرفنا على الدوافع والأسباب للغيرة بين الزوجين، يا حبذا لو نتعرف على العلاج الناجع والنافع لهذه المشكلة، أو بالأحرى ما هي النصائح التي يمكن أن توجه لكل من الزوجين؟
في هذا المجال نذكر حديث رسول الله صلوات الله عليه، يقول: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره، وأما ما يحب فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره فالغيرة في غير الريبة. فطبعا الإنسان المؤمن المتأدب بآداب الإسلام